الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني 6، الدكتور محمد عمار تركماني غزال. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 202 إلى 210. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إلهام فخري. الامتياز هو وصف يرد على حق الدائن بموجب نص في القانون، فيجعل منه دينا متقدما على الديون الأخرى بحسب الرتبة التي يقررها له القانون، مراعاة لاعتبارات خاصة. وهذه الاعتبارات بالرغم من تنوعها تشكل الأساس الفلسفي لفكرة الامتيازات، غير أنه لا يوجد معيار محدد لتقرير الامتياز. تتنوع بتنوع الديون، فمنها ما هو إنساني كالامتياز المقرر لأجور الخدم والعمال، ومنها ما هو قائم على فكرة الرهن الضمني كامتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل، ومنها ما هو مستند إلى فكرة السلطة كامتيازات الدولة. ولا توجد نظرية عامة للامتيازات، إذ هي منثورة في متون القوانين، فنجدها في القانون المدني وفي قوانين العمل وقوانين التجارة البرية والبحرية وفي قانون الأحوال الشخصية وقانون الجمعيات التعاونية وقانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي وقانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وغيرها. وبالرغم من تنوع وتعدد حقوق الامتياز واختلاف أسبابها ومصوغاتها، إلا أنها تجمعها خصائص واحدة وآثار متشابهة. وعلى ذلك فسوف نبحث حقوق الامتياز في ثلاثة مباحث، يتناول الأول منها خصائص حقوق الامتياز، ويتعلق الثاني بأنواع الحقوق الممتازة في المبحث الثالث، فيخصص لآثار الامتياز. خصائص حقوق الامتياز. عرفت المادة 1109 مدني الامتياز بأنه أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته، ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون. ومن هذا التعريف تتحدد خصائص حقوق الامتياز بالآتي: 1- هي تأمينات قانونية تجد مصدرها في نص القانون، فلا يمكن للأطراف أن تتفق فيما بينها على جعل الدين ممتازاً، كما لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره. وقد جاء في اجتهاد محكمة النقد الفرنسية أن على القضاة تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالامتيازات بطريقة حصرية وضيقة، وكذلك يمتنع القاضي أن يقرر امتيازاً لصالح دين ما في قضية معروضة عليه، ولو استدعى ذلك اعتبارات العدالة والقانون الطبيعي، وذلك لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 1109 من أنه لا امتياز إلا بمقتضى القانون، وتعليل هذا الأمر يرتبط بالخاصية الثانية. 2- هي وصف يلحق بالدين وليس بالدائن، وهو ما يميز حقوق الامتياز عن الرهون. فعندما يقرر القانون امتياز لدين ما، لا يراعي في ذلك إلا صفة هذا الدين دون أن يدخل في ذلك أي اعتبار لشخص الدائن، وينتج عن ذلك أن الدين يظل ممتازا حتى ولو حل فيه دائن آخر محل الدائن الأصلي، كما في حالتي الحوالة والوفاء مع الحلول. 3- هي حقوق غير قابلة للتجزئة، شأنها شأن كل أنواع الرهون، فيبقى أصغر جزء من الدين مضمون بكامل الشيء، وكل جزء من الشيء ضامن لكل الدين، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك بأن يخصص جزء من الدين لوفاء بعض الدين. 4- الامتياز حق تابع شأنه في ذلك شأن التأمين والرهن الحيازي، بحيث يدور وجوداً وعدماً مع الدين المضمون بالامتياز. 5- يرد الامتياز على جميع الأموال المادية والمعنوية المنقولة والعقارية، وبعبارة أخرى يرد على كل ما جاز بيعه والتعامل فيه، وإذا كان مال محدد بعينه هو محل الامتياز، فلا يتعدى غيره. 6. حقوق الامتياز تولي صاحبها حق الأولوية في مطلق الأحوال وحق التتبع في معظم الأحوال. 7. الامتياز حق عيني حتى ولو لم يرد في التعريف إشارة لكونه حقا عينيا، إلا أنه لا يخفى أنه كذلك بدليل وروده في الكتاب الرابع في القانون المدني المتعلق بالحقوق العينية التبعية، وبدليل نص الفقرة الثانية من المادة 85 من القانون المدني التي أشارت إلى الامتياز كحق عيني يمكن أن يرد على العقارات. وفضلا عن ذلك، فقد نصت محكمة النقد السورية صراحة على عينية امتياز الخزينة العامة على الأموال المستحقة نتيجة أعمال التحديد والتحرير. كما أشارت محكمة النقد إلى الصفة العينية لحقوق الامتياز في معرض اشتراطها تسجيل حقوق الدولة الممتازة بصفتها حقوقا عينية عقارية. 8. إن رتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم يحدد القانون رتبتها كانت متأخرة عن رتبة كل امتياز محددة في القانون. أنواع الحقوق الممتازة. ذكر القانون المدني أنواع الحقوق الممتازة في المواد 1116 إلى 1130، ونصت المادة 1116 مدني على أن الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة. وحقوق الامتياز الواردة في القانون المدني هي إما حقوق امتياز عامة وإما حقوق امتياز خاصة، ويكون الامتياز عاما عندما يتناول جميع أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة أو كلاهما معا، ويكون الامتياز خاصا عندما يرد على أموال منقولة أو غير منقولة محددة في النص القانوني. وقد قسم القانون المدني الحقوق الممتازة إلى نوعين بحسب محل الامتياز، وهما حقوق الامتياز العامة الواردة على منقول وعقار، وحقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار. وسندرس هذين النوعين في المطلبين الآتيين. 1. حقوق الامتياز العامة والامتيازات الخاصة الواقعة على منقول، وهي المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة ومصروفات حفظ الأموال وأجور العمال والموردين للمأكل والملبس ومستحقي النفقة والمبالغ المصروفة في الأعمال الزراعية وأجر المباني والأراضي الزراعية والمبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل وامتياز بائع المنقول وامتياز الشريك المتقاسم. أولاً، امتياز المصروفات القضائية. نصت المادة 1117 على أن المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ الأموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال، وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن، بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم، وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع. وسبب إقرار هذا الامتياز يعود إلى أن المصروفات التي ينفقها أحد الخصوم في سبيل دعوى يستفيد منها باقي الدائنين فهي جديرة بالحماية ليستردها من أنفقها قبل أن يأخذ أي من الدائنين شيئاً. وفي ذلك تتشجع أو تشجيع لكل واحد من الدائنين على الإنفاق في الدعوى على ما هو في مصلحة جميع الدائنين. وبالتالي فإن حق الامتياز هنا يقع على ثمن هذه الأموال لا على عين الأموال. وهذا الامتياز غير خاضع للتسجيل لاحتمال ورود المصروفات القضائية على منقول وليس عقار. وإذا ظهر أن بعض الدائنين يستفيد من النفقات التي أنفقها أحدهم بينما لا يستفيد منها الدائنون الآخرون، كان الامتياز قائماً في مواجهة من استفاد منها دون الآخرين. ومحل الامتياز هو الثمن الذي رسى به المزاد في بيع الأموال المنقولة أو العقارية التي أنفقت المصروفات لأجل حفظها وبيعها. وهذا الامتياز يعتبر عاماً إذا ورد البيع بالمزاد العلني على كل أموال المدين، ويعتبر خاصاً إذا ورد على أعيان محددة عقاراً كانت أم منقولاً. ويتقدم هذا الامتياز في المرتبة الأولى بين الامتيازات والرهون والتأمينات. ثانياً، امتياز الخزينة العامة. نصت المادة 1118 مدني على أن المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية. ويعود سبب تقرير هذا الامتياز إلى أن أموال الدولة لا غنى عنها في تسيير المرافق العامة، لذلك صدر المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1949 معتبراً أن مطالب الدولة أياً كان مصدرها ونوعها هي من الديون الممتازة، وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو من الأشخاص الثالثة واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة. وواضح أن هذا المرسوم التشريعي جعل جميع ديون الدولة ممتازة وتأتي في المرتبة الأولى وتتقدم حتى على امتياز المصروفات القضائية، خلافاً لما هو عليه نص المادة 1117. وإذا كان امتياز الدولة وارداً على عقار، فإن المرسوم التشريعي رقم 70 لم يشترط فيه التسجيل لسريانه على الغير، ويرجع السبب في ذلك إلى أن كل صاحب مصلحة يستطيع أن يعرف مقدار ما يستحق للدولة بالالتجاء إلى الدوائر المختصة، فيكون على بينة من حالة المدين المالية. غير أننا نرى عدم اشتراط التسجيل لا يعني الإعفاء، سيما وأن الأصل هو التسجيل إلا ما ورد بشأنه نص خاص يتضمن إعفاء صريحا من التسجيل. وبما أن نص المرسوم التشريعي لم يشر إلى مسألة التسجيل لا تقريرا ولا إعفاء، فإن الأصل يبقى على حاله، وهو استلزام التسجيل لسريان امتياز الدولة إذا ما وقع على عقار، إعمالا للأصل الوارد في المادة 825، فضلاً عن أن هذا الامتياز لم يرد ذكره في المادة 1113 مدني بشأن الامتيازات المعفاة من التسجيل، حيث أعفت هذه المادة من التسجيل رسوم تحديد وتحرير العقارات والرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه والرسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض، البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن المبيع. وفضلاً عن ذلك، فإن اجتهاد محكمة النقد هو اتجاه تقرير تسجيل امتياز الدولة الوارد على عقار ما لم يرد نص خاص يعفي من التسجيل، فقد قررت محكمة النقد السورية أن حقوق الدولة لا تعفى من التسجيل إلا بنص خاص، وإلا كان للحقوق المسجلة قبلها امتياز عليها. كما تأيد هذا الاتجاه القضائي بكتاب وزارة العدل إلى وزارة المالية الذي أكد على أنه يجب تسجيل امتياز الدولة إذا كان واردا على عقار ما لم يكن هنالك نص خاص بالإعفاء. ثالثا، امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه. المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه يكون لها امتياز عليه كله، وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. أما فيما بينها فتستوفى بنسبة قيمة كل منها. المادة 1119. وفلسفة هذا الامتياز ترتكز على فكرة العدالة، وتكمن في تمكين من قام بالمحافظة على منقول مملوك للمدين من التقدم على سائر الدائنين في استيفاء ما أنفقه، إذ لولا هذه المصروفات لهلك المنقول أو لنقصت قيمته، فيكون من العدل أن يتقدم الدائن بها على غيره في استيفائها من ثمن المنقول. وينبغي التنويه إلى أن هذا الامتياز ينحصر في المنقول دون العقار، فنفقات حفظ وترميم العقار غير مشمولة بالامتياز الواردة في هذا النص. ويرى البعض أن هذه التفرقة لا مبرر لها، وإذا كان المشرع قد اكتفى بشأن العقار بامتياز المقاول والمهندس المعماري فهو مبرر غير كافي، وكانت العدالة تقتضي تقرير هذا الامتياز لآخرين غير هؤلاء كالشريك في الشيوع إذا قام بترميم العقار الشائع. وقد يصعب التمييز بين مصروفات الحفظ والترميم والمصروفات النافعة، وهو أمر يعود تقريره إلى قاضي الموضوع والمعيار فيه للنتيجة وليس للنية. وتأتي رتبة هذا الامتياز بالدرجة الثالثة بعد المصروفات القضائية وحقوق الدولة، وهو ينصب على ثمن المنقول. وإذا تعددت مصروفات الحفظ والترميم وتزاحم عدة دائنين بسببها، فتعتبر هذه المصروفات جميعاً أياً كان تاريخ صرفها وإنفاقها في مرتبة واحدة، وتستوفي بنسبة قيمة كل منها. رابعاً، امتياز الأجور وثمن المأكل والملبس والنفقة. نصت المادة 1120 على أنه 1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: ألف المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجورهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة. ب المبالغ عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة أشهر الأخيرة. جيم النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه. 2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها. ومن الواضح أن هذا الامتياز يقوم على اعتبارات إنسانية، على أساس أن هذه الفئة تقتات من أجورها، وأن أجورها التي يرد عليها الامتياز هي في الأصل ضئيلة لا تؤثر كثيرا في حقوق دائني رب العمل. وهذا الامتياز يتقرر لكل أجير ولو لم يكن عاملا، فيجوز للوكيل المأجور وللمقاول الإفادة منه بصدد الحصول على الأجر. ولكن لا يشمل الامتياز ما قد يكون للأجير من تعويض أو ما قد يكون أقرضه لصاحب العمل، كما يثبت هذا الامتياز للمبالغ المستحقة للموردين عن ما تم توريده من مأكل وملبس، ولا يتعدى الامتيازات إلى المواد الأخرى الموردة ولو كانت معتبرة حاجات ضرورية كالأدوية مثلا. ويجب أن يكون المأكل والملبس لاستهلاك المدين ومن يعولهم، وليس بقصد الاتجار به وإعادة بيعه. ويقصد بعبارة من يعولهم المدين الأشخاص الذين يعيشون في كنفه، كالزوجة والأصول والفروع بغض النظر عن أعمارهم، كما يشمل الخدم. ويتقرر أيضا هذا الامتياز بشأن الالتزام بالنفقة على الأقارب، سواء كانت هذه النفقة مقررة بحكم قضائي أم بالتراضي، ويعتبر في حكم الأقارب كل من أقر القانون له حقا بالنفقة، سواء أكان المستحق هو الزوجة أو غير قريب. ويشمل الامتياز ما يستحق في كل من هذه الحالات للدائن صاحب الامتياز خلال الأشهر الستة السابقة على البيع بالمزاد، فإذا انقطعت العلاقة بين الدائن والمدين قبل هذا الوقت، فتكون المدة التي يشملها الامتياز هي 6 أشهر السابقة على انقطاع العلاقة. وامتياز الأجور والمأكل والملبس والنفقة يأتي في المرتبة الرابعة بعد امتياز المصروفات القضائية وامتياز الضرائب والرسوم وامتياز حوض المنقول وترميمه، وهو امتياز عام يرد على جميع أموال المدين، وقد يكون منقولاً أم عقاراً بحسب ما إذ تعلق بأموال منقولة أو عقارية أو بهما معاً. وإذا تزاحمت عدة ديون من نفس النوع على أموال المدين، فإنها تعتبر ديوناً من مرتبة واحدة، فيتم الوفاء بها على التساوي فيما بينها بنسبة كل منها. خامساً، امتياز نفقات الزراعة والأعمال الزراعية. نصت المادة 1121 على أن 1- المبالغ المصروفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المصروفة في أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه، وتكون لها جميعا رتبة واحدة. 2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. 3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز بنفس الرتبة على هذه الآلات. ويرجع سبب تقرير هذا الامتياز لاعتبارات العدالة، لأنه لولا هذه المصروفات لما تمكن المدين من الحصول على نتاج زراعته، فيصبح من العدل أن تتقدم ديون المصروفات الزراعية على غيرها من الحقوق القائمة على المحصول وآلات الزراعة. ويشمل الامتياز هنا نوعين: الأول، نفقات الزراعة مثل الري والبذور والأسمدة والمبيدات الحشرية وما يصرف على الزراعة والحصاد منذ إعداد الأرض للزراعة حتى جني المحصول، والمفروض أن ذلك يشمل أجور العمال، غير أن هذه الأجور تتمتع بمرتبة أفضل وتخضع لها كل أموال المدين من المرتبة الرابعة. ومحل الامتياز هو المحصول الذي من أجله أنفقت هذه المبالغ أيا كان شكل إنتاج هذا المحصول باستثناء الإنتاج الحيواني، فلا يجوز تشميله بالامتياز قياسا على الأعمال الزراعية، لأن الامتياز كما أسلفنا لا يتقرر إلا بنص. ويرد الامتياز على المحصول بمجرد الجني ولو بيع قبل ذلك، وإذا تصرف المدين بالمحصول إلى مشتري حسن النية وتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، فإنه يتعذر ممارسة حق الامتياز إلا على ما لم يدفع من الثمن لذلك. يسمح القانون للدائن صاحب الامتياز بأن يطلب فرض حراسة على المحصول. والنوع الثاني من امتيازات الزراعة هو آلات الزراعية التي تستخدم في الحرث وتحضير الأرض وريها وجني المحصول ودرس الغلال وحفظ الثمار ونقلها داخل المزرعة، وكذا نفقات إصلاح هذه الآلات وصيانتها، إلا إذا أمكن أن تستفيد من المرتبة الأعلى وهي مرتبة مصروفات حفظ المنقول وترميمه. ولا تتزاحم مصروفات الزراعة مع الآلات، لأن محل الامتياز في الأولى المحصول وفي الثانية الآلات ذاتها، ولكن يقع التزاحم بين الدائنين في كل نوع، وعندئذ يتم الوفاء بها بنسبة قيمة كل منها. فهذين النوعين من الامتيازات يعتبران امتيازين خاصين ويتعلقان بالمنقول. 6- امتياز مؤجر العقار. نصت المادة 1122 على أن 1- أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير، ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. ثلاثة، ويقع الامتياز أيضا على المحصولات والمنقولات المملوكة للمستأجر الثانوي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار الثانوي، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر الثانوي في الوقت الذي ينظره فيه المؤجر. أربعة، وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية. خمسة، وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه، ولم يبقى في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة 3 سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتري حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري. من هذا النص يتضح أن القانون منح لمؤجر المباني وللأراضي الزراعية امتيازاً على ما يكون موجوداً في العين المؤجرة من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي، ضماناً لكل حق له على المستأجر بمقتضى عقد الإيجار وبصورة خاصة ضماناً للأجور المستحقة. وهذا الامتياز مبني على فكرة الرهن الضمني، فالمستأجر يفترض أنه منح مؤجره رهناً ضمنياً على ما يضعه في المأجور من أموال منقولة، والامتياز ممنوح لمؤجر العقار بصرف النظر عن صفة المؤجر أو نوع العقار، فالامتياز مقرر سواء أكان المؤجر مالكاً أو منتفعاً أو صاحب حق سطحية أو مستأجراً أصلياً، وسواء أكان العقار المأجور أرضاً زراعية أو متجراً أو منقولاً أم مسكناً. فيثقل الامتياز المنقولات الموجودة في العقار والتي يدخلها المستأجر. نهاية تسجيل.